طيب، من الصادم فعلاً أن يستيقظ المرء في الرابعة فجراً ليجد أن الأسواق المالية العالمية قد أعيدت كتابة قواعدها بالكامل.
هذا مخيف ومرعب في نفس الوقت بصراحة.
بالضبط، وأن يجد أقساماً بأكملها للفوترة واللوجستيات في شركات كبرى قد تمت أتمتتها بشكل دائم، وكل هذا بينما كان العالم نائماً، يعني لم يعد الأمر مجرد سيناريو لفيلم خيال علمي.
فعلاً، نحن نتحدث عن واقع حدث فعلياً خلال الساعات 24 الماضية.
صحيح، نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تحديث مألوف لتطبيق ذكي بانتظار اكتمال شريط التحميل لظهور أزرار جديدة. في هذا التحليل المتعمق، يوم الأحد 26 من أبريل لعام 2026، نحن نقف أمام نقطة تحول جذرية، نقطة تمحى معها الحدود تماماً بين ما كنا نسميه أدوات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية وما يعرف اليوم بالشركاء الأذكياء.
وهذا التحول لم يأتي من فراغ.
أكيد، مصدرنا الأساسي لهذه القفزة هو تقرير تشريحي مفصل جداً ومطول يتجاوز 3500 كلمة من منصة تيك أنجيم. التقرير يفكك حرفياً إطلاق نموذج GPT 5.5 Pro المعروف بالاسم الرمزي فينيس.
ووكلاء مساحة العمل أيضاً. وما يميز هذا التقرير هو أنه لا يكتفي بسرد أرقام ومواصفات تقنية جافة،
يعني ليس مجرد خبر تقني سريع.
بالضبط، بل يغوص في استكشاف الكيفية التي تحولت بها قوة الحوسبة لتصبح فعلياً هي الوحدة الجديدة للثروة. نحن نشهد هجوماً شاملاً ولا هوادة فيه من قبل سام ألتمان وشركته على المحام الإدارية البشرية بأكملها.
واو، يعني المسألة لم تعد تتعلق بتسهيل العمل
إطلاقاً. المسألة أصبحت تتعلق بإعادة هيكلة من يقوم بالعمل من الأساس.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن الجدول الزمني لهذا الإطلاق السريع يفسر الكثير فعلاً. الانطلاقة كانت سرية في قمة فينيس في تمام الساعة 6 من مساء أمس.
صح، وبعدها بساعات قليلة جداً بدأ الزلزال.
100%، بحلول 10 مساءً، أي بعد 4 ساعات فقط، تم تفعيل وكلاء مساحة العمل لشركات كبرى. ووفقاً للتقرير، حققت تلك الشركات أتمتة بنسبة 100% في لوجستيات الفوترة.
رقم مجنون، 100% في 4 ساعات؟
ومع حلول الرابعة فجراً، كانت الأسواق المالية تتفاعل بعنف مع هذا الوافد الجديد. يعني الطريقة الوحيدة لحدوث انتشار بهذا الحجم في أقل من 12 ساعة دون انهيار الخوادم العالمية هي أن المحرك الأساسي قد تمت إعادة هندسته بالكامل.
وهذا بالضبط ما حدث. التحول الأساسي يكمن في البنية التحتية للنموذج. الأرقام الأولية في التقرير تشير إلى أكثر من 8.2 تريليون معلمة نشطة.
8 تريليون؟ هذا ضخم جداً.
هذا يعادل 4 أضعاف حجم نموذج GPT-4 أو القديم، مع ذاكرة سياقية حية تستوعب 2 مليوني رمز وتخفيض مذهل في زمن الاستجابة بنسبة 700%.
طيب، المذهل في هذا الأمر هو كيف لا تنهار مراكز البيانات تحت وطأة هذا الحجم المرعب؟ يعني استهلاك الطاقة وحده يفترض أن يصهر الخوادم.
سؤال ممتاز. السر هنا يكمن فيما يسميه التقرير هندسة الخبراء المتناثرين.
كيف تعمل هذه الهندسة بشكل مبسط؟
المذهل في هذا الأمر هو أن النموذج لا يستخدم كل أجزاء دماغه طوال الوقت. الأمر يشبه امتلاك مؤسسة عملاقة، وبدلاً من إيقاظ جميع الموظفين في كل الأقسام للإجابة عن سؤال بسيط في الرياضيات، يتم استدعاء قسم الرياضيات فقط.
يعني هذا يوفر طاقة هائلة، مع الاحتفاظ بالوصول إلى المعرفة الكلية وقت الحاجة.
بالضبط، وهذا ما يمنع الخوادم من الانهيار.
لنجعل هذا أقرب للواقع، النماذج القديمة كانت كآلة حاسبة، يعني تنتظر إدخال الأرقام لتعمل وتتوقف بعدها. لكن فينيس يبدو كلاعب شطرنج محترف لا يتوقف عقله عن محاكاة السيناريوهات حتى وهو بعيد عن رقعة اللعب.
تشبيه دقيق جدا، وهذا تحديدا ما يطلق عليه التقرير اسم الاستدلال المستمر. النموذج لم يعد يعتمد على مبدأ الطلب والاستجابة التقليدي، إنه يعمل في الخلفية دائما،
يبني أشجار قرار ويحاكي النتائج قبل السؤال.
صح، والأخطر من ذلك هو خاصية الوعي الزمني. الآلة هنا لا تقرأ البيانات كلقطات معزولة كما في السابق.
يعني تحتفظ بذاكرة للأحداث؟
نعم، تحتفظ بتاريخ حي للأحداث في ذاكرتها قصيرة المدى. إذا وقع حدث سياسي مفاجئ، فينس لا يقرأ الخبر فقط، بل يضعه في سياق كل تحرك سوقي أو تصريح صدر في الأيام والدقائق السابقة، ويقوم بتعديل استنتاجاته فوراً.
طيب، هذه المعمارية المعتمدة على وعي زمني واستدلال لا ينام تشكل السلاح المطلق في البيئة الوحيدة التي لا تعترف إلا بالسرعة الفائقة والقدرة على استباق الأحداث.
ونقصد هنا الأسواق المالية بطبيعة الحال.
فعلاً، إذا نظمنا إلى الأرقام التي أوردها التقرير حول تفاعل الأسواق فجر اليوم، نجد دقة تنبؤ مرعبة بلغت 98.4% في ظروف شديدة التقلب،
نسبة شبه مستحيلة لأي متداول بشري.
ومؤشر الجشع الخوارزمي سجل 96 من أصل 100، وهي حالة فومو مطلقة، لكن بين الآلات هذه المرة وليس البشر. كما شاهدنا زيادة في حجم السيولة المدارة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 340%.
أرقام تثير الدوارة فعلاً.
لكن لحظة، بمجرد النظر إلى هذه الأرقام، ألا يبدو وكأننا نبني قنبلة موقوتة نظامية؟ يعني إذا كانت كل الكيانات الكبرى تستخدم نموذج تفكر باستمرار وتتخذ قرارات متبادلة، من يضمن ألا تحدث كارثة جماعية لمجرد أن خوارزمية تفاعلت بشكل مبالغ فيه مع خوارزمية أخرى؟
هذا التخوف في محله تماماً، وهو ما يقودنا إلى ظاهرة خطيرة جداً يصفها التقرير بالاستباق النفسي.
الاستباق النفسي؟ كيف يعني؟
شوف، نحن نعلم أن الخوارزميات التقليدية كانت أسرع من البشر، لكنها في النهاية كانت تتفاعل مع تغيرات الأسعار، أي بعد حدوث الفعل. ما يفعله نموذج فينس هو أنه يتفاعل مع المشاعر قبل أن تترجم إلى أسعار.
مهلاً، إذا كان يتفاعل قبل تغير السعر، فهذا يعني أنه يقوم فعلياً بقراءة الحالة النفسية الآنية للإنترنت بالكامل؟
100%، يرصد قلق المستثمرين أو حماسهم قبل أن تلمس أصابعهم زر البيع أو الشراء أصلاً. المصدر يطرح مثالاً عبقرياً لتوضيح هذه الآلية.
تفضل، ما هو المثال؟
لنفترض أن سام ألتمان قام بنشر تغريدة غامضة على منصة إكس خلال 300 ملي ثانية فقط، وهو زمن يعادل طرفة عين بشرية تقريباً.
300 ملي ثانية؟ واو!
نعم، في هذا الزمن القياسي يقوم النموذج بتحليل التأثير النفسي المتوقع لتلك التغريدة على مجتمع متداولي البيتكوين. يقرأ النبرة، يحلل السياق التاريخي لتغريدات مشابهة، ويصدر أوامر لوكلاء التنفيذ بشراء أو بيع الأصول
قبل حتى أن يكمل أي إنسان قراءة الجملة الأولى من التغريدة.
بالضبط، هذا المستوى من السرعة يجعل السوق عرضة لما يسمى بالانهيارات الخاطفة الخوارزمية. يعني يمكن لحركة قطيع مفاجئة من روبوتات فينس أن تمحو 100 مليار دولار من السيولة في جزء من الثانية، ببساطة لأنها جميعاً استنتجت نفس الخطر النفسي في نفس اللحظة المتزامنة.
شيء مرعب بصراحة. التقرير يذكر أيضاً آلية أخرى مخيفة، وهي المراجحة متعددة الوسائط. يعني لفهم كيفية حدوث ذلك عملياً، يمكن تخيل أن النموذج لا يكتفي بقراءة البيانات النصية.
بل يعالج الفيديو والصوت في نفس الوقت.
صحيح، يشاهد مقابلة بث مباشر لمدير تنفيذي على يوتيوب مثلاً. يلاحظ النموذج عبر تحليل الفيديو أن المدير يتصبب عرقاً أو يتردد لكسر من الثانية عند سؤاله عن أرباح الشركة.
تفاصيل لا يلاحظها البشر غالباً.
وفي ذات الملي ثانية يقاطع النموذج هذه الملاحظة البصرية مع تدفق مفاجئ لبيانات التحويلات على شبكة البلوكتشين. النتيجة، يكتشف النموذج تناقضاً ويقوم بالبيع على المكشوف في منصات التداول المختلفة محققاً أرباحاً من المراجحة.
كل هذا والمشاهد البشري لم ينتهي بعد من مشاهدة المقطع. لقد تحولت قاعات التداول إلى ساحات معركة لا مرئية بين وكلاء خوارزميين.
المتداول البشري لم يعد حتى ضحية في هذه المعركة. لقد أصبح ببساطة خارج نطاق التردد الذي تحدث فيه الأحداث من الأساس.
أقصي تماماً من المعادلة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان هذا العقل الرقمي الجبار قادراً على تفكيك الأسواق المالية وإدارتها في أجزاء من الثانية، فإن انتقاله إلى المكاتب والشركات التقليدية كان مسألة وقت فقط.
وهذا ما ينقلنا من صخب وول ستريت إلى هدوء الإدارة، أو ما تبقى من هدوء الإدارة.
نعم، صعود ما يسمى بوكلاء مساحة العمل. هذه الفئة الجديدة تبتلع المنطقة المؤسسية حرفياً وتتولى إزاحة طبقة الإدارة الوسطى بالكامل. التغيير الجوهري هنا لم يعد مقتصراً على إعطاء أوامر للأداة، بل أصبح متمحوراً حول إعطائه أهدافاً مفتوحة ليتولى هو تحقيقها بالكامل.
الانتقال من توجيه الأوامر إلى تحديد الأهداف هو حجر الزاوية في هذه القفزة. نحن نتحدث عن الانتقال من التنفيذ المتسلسل إلى التنفيذ المتوازي.
لتوضيح الفرق، في الماضي القريب كنا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كالمطرقة التي تحتاج إلى يد بشرية لتوجيهها نحو المسمار الصحيح. نموذج العمل القديم كان يعني إنجاز مهمة تلو الأخرى،
يعني خطوة بخطوة.
أما اليوم مع التنفيذ المتوازي الذي نراه في هؤلاء الوكلاء، نحن نتعامل مع ما يشبه مقاول بناء مستقل تماماً. بمجرد إعطائه المخطط النهائي للمشروع، يتولى هو وفي نفس اللحظة شراء المواد وتوجيه العمال واستخراج التصاريح.
كل شيء بالتوازي.
جهات جوجل، ويكتب النصوص، ويولد الصور، ويجدول النشر على منصات التواصل، كلها في نفس الوقت، دون الحاجة لمدير يضغط على زر موافق بين كل خطوة وأخرى.
هذا التنفيذ المتوازي واللامركزي للوكلاء أدى وفقاً لإحصاءات التقرير إلى انخفاض العبء الإداري في بعض الشركات بنسبة 90%.
90%؟ هذا يقضي على أدوار إدارية كاملة.
تماماً، وهذا الرقم يفسر حالة الاستنفار القصوى لدى عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل. الأداة لم تعد تطبيقاً يضاف إلى بيئة العمل لتسهيله، بل أصبحت هي العامل الرقمي نفسه.
منافس يرعب الجميع.
وهنا يبرز التقرير مقارنة استراتيجية بلغة الأهمية بين نهجين متناقضين في الصناعة حالياً. نهج القابلية للتنفيذ الذي يتبناه GPT 5.5 Pro، حيث تعطى الأولوية للهجوم وإنجاز المهام الاستباقية بكفاءة عالية.
والنهج الآخر؟
نهج دفاعي موازي يتمثل في نموذج جوجل الجديد ميثوس. جوجل هنا تلعب دور الحارس لتركز على البنية التحتية والأمان ومنع الوكلاء من اتخاذ قرارات متهورة.
يعني الشركات الآن أمام خيار استراتيجي صعب. هل تفضل محركاً تنفيذياً شرساً ومستقلاً أم جدار حماية يقيد الكفاءة قليلاً مقابل توفير الأمان؟
بالضبط، معضلة حقيقية للشركات.
طيب، هذا التحول الجذري في بيئة العمل وأسواق المال يأتي مع فاتورة ثقيلة من المخاطر والأبعاد الأخلاقية. التقرير التشريحي يستعرض الإيجابيات والمخاطر بحيادية، وباعتبارنا نستكشف هذه المصادر اليوم، من الضروري الموازنة بينهما بوضوح.
بالتأكيد، دعنا نبدأ بالإيجابيات.
من ناحية الكفاءة البحتة، الفوائد لا يمكن إنكارها. غياب شبه تام للأخطاء البشرية في التدقيق المالي المعقد، توفر على مدار الساعة بكفاءة 100%، خفض تكاليف الإدارة بنسبة 75%.
ناهيك عن الاندماج السلس مع منصات البرمجيات كخدمة، تبدو وكأنها جنة للكفاءة الرأسمالية.
لكن الوجه الآخر لهذه العملة يحمل سلبيات قاسية ذكرها المصدر. أولها هو التركيز المرعب لبيانات الأعمال الحساسة في خوادم شركة واحدة. هذا يخلق تقييداً للموردين، حيث يصبح بقاء الشركة مرهوناً ببقاء واستقرار مزود الذكاء الاصطناعي.
وهناك التبعات الاجتماعية والاقتصادية الواضحة.
التسريح الجماعي المرتقب لمحللي البيانات والمساعدين الإداريين. والأخطر تقنياً هو التحذير من استغلال الوكلاء لتسريب الملكية الفكرية، فإذا كانت شبكة الوكلاء مترابطة لإنجاز المهام بالتوازي، اختراق وكيل واحد بسيط قد يستغل لخداع وكلاء آخرين بصلاحيات أعلى.
أو هذا قد يؤدي إلى تسلسل انهياري يسرب بيانات الشركة بأكملها في ثوانٍ.
طيب، سؤال تفاعلي عميق يطرح نفسه هنا بناء على هذا السرد. هل يمكن فعلا اعتبار التخلص من مهام الإدارة الوسطى تحريرا للإبداع البشري كما يشاع؟ أم أنها مجرد خطوة نحو أتمتة الإبداع الاستراتيجي نفسه لاحقا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى وبتحليل البنية التحتية للاقتصاد الجديد المذكور في المصادر، سنجد أن المخاوف تتمدد لتشمل نزاهة النظام الاقتصادي برمته. وهذا يقودنا إلى النقطة الأكثر إثارة للجدل وربما الأكثر ظلاما في التقرير بأكمله.
تقصد الشائعة المظلمة؟
نعم، شائعة السيولة الخفية. ومن الضروري جدا التأكيد هنا للمستمعين على أننا ننقل هذه التفاصيل كفرضيات غير مؤكدة وردت في المصدر وحسب، ولا نتبناها كحقائق.
بالتأكيد، التقرير يخصص قسما لهذه التسريبات التي تنسب إلى مهندسين سابقين في شركة أنثروبيك. ماذا تقول هذه التسريبات؟
تشير إلى احتمالية أن الشركة المطورة ربما تكون قد استخدمت قدرات التنبؤ الفائقة لنموذج فينس والاستباق النفسي الذي ناقشناه قبل قليل لتنفيذ صفقات استثمارية ومراجعة خفية في الأسواق المالية في الخلفية.
قبل الإطلاق العام للنموذج؟
نعم، قبل الإطلاق العام بفترة. الفرضية تقول إن النموذج بفضل سرعته تمكن من امتصاص أجزاء ضئيلة جدا من الأرباح في ملايين الصفقات المتزامنة، محققا أرباحا صامتة وهائلة لتمويل ميزانية أبحاث الشركة البالغة 40 مليار دولار.
40 مليار دولار ميزانية أبحاث؟ رقم خرافي يحتاج لتمويل استثنائي فعلا.
وما أعطى هذه الشائعات زخما في التقرير هو هوامش الأرباح المفاجئة وغير المنطقية لشركة في هذا الشهر بالذات. ورغم كونها مجرد شائعة، إلا أن طرحها يبرز حقيقة مقلقة جدا.
وهي؟
مجرد امتراك القدرة التقنية لتحقيق ذلك يغير توازن القوة الاقتصادية بشكل لا يمكن للدول والجهات التنظيمية مواكبته أبدا.
يعني السيطرة على الأسواق وإدارة الشركات ليس سوى خطوات مرحلية. التقرير يوضح أن هذا حجر أساس لمشروع أكبر، وهو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى وحدة التنفيذ الأساسية للاقتصاد البشري، أو ما يسميه بالاقتصاد الوكالاتي.
مسار محسوب وواضح نحو استبدال المنفذ البشري.
إذا تتبعنا التسلسل التاريخي السريع بشكل سردي من المصدر، تتضح الصورة. من عصر الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي في 2023 مع GPT-4 إلى عصر السرعة مع GPT-4O في 2024.
وتطور الأمر سريعاً.
ثم عصر الذكاء الاستدلالي في 2025 مع سلسلة نماذج 1 و-O3 وصولاً إلى اليوم، فجر الأتمتة الوكالاتية الكاملة في إبريل 2026.
ولبلوغ الطبقات المتبقية من هذا الاقتصاد، وخاصة الصناعات شديدة الحساسية، يسلط التقرير الضوء على ميزة تقنية مفصلية قد يغفل عنها الكثيرون، ميزة التنفيذ الصفري المعرفة.
تنفيذ الصفري المعرفة، كيف يعمل هذا باستخدام بروتوكولات التشفير؟
ببساطة، ادعاء الشركة بأن الوكلاء يمكنهم أداء المهام دون الاطلاع على المحتوى الحساس هو المفتاح الذي سيحتم آخر الحواجز أمام دخول التقنية لمجالات كالدفاع العسكري أو الرعاية الطبية.
يعني لتبسيط الفكرة، الأمر يشبه إعطاء شخص صندوقاً مغلقاً بقفل لا يملك مفتاحه، مع قفازات مدمجة في الصندوق تتيح له ترتيب ما بداخله دون أن يرى محتواه فعلياً.
شرح ممتاز. يمكن للنموذج معالجة البيانات وإجراء العمليات الحسابية عليها وهي مشفرة بالكامل، لكن التوصية الحالية للمؤسسات في التقرير هي التعامل بحذر شديد جدا.
يعني استخدام هذه القوة فقط داخل بيئات معزولة ونهائية.
بالضبط، لتجنب منح صلاحيات مطلقة ومفتوحة على الإنترنت لوكلاء يتمتعون باستدلال مستمر قد يؤدي لكوارث غير متوقعة.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد تفكيك هذا التقرير التشريحي الضخم لظاهرة فينيوس، يمكن تلخيص الرحلة في استنتاج واحد: لقد انتهى رسمياً عصر استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة، وبدأ فعلياً عصر تسليم الأعمال بالكامل للذكاء الاصطناعي.
تبنى على كل هذه المصادر.
ما هو هذا السؤال؟
إذا كان نموذج مثل GPT-5.5 Pro ككيان غير حكومي يتحكم فعلياً في الأسواق المالية عبر الاستباق النفسي ويدير الهياكل المؤسسية من خلال وكلاء مساحة العمل ويخترق المجالات الحساسة، فهل ما زلنا كبشر نحدد شكل الاقتصاد؟
سؤال صعب بصراحة.
أم أننا تحولنا ببساطة إلى مجرد مزودين للبيانات فيما يسميه التقرير بالمرحلة الجديدة من الإمبريالية الرقمية؟
فعلاً فكرة استفزازية وعميقة للتأمل. تركيز مخيف للقوة يطرح تساؤلات حول دورنا المستقبلي في هذا الاقتصاد الجديد. نشجع الجميع على التفكير المستقل في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة القصوى. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف اليوم.